بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. قال الحافظ: البسط أي التوسع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني. محمد ابن إسحاق ابن منصور، هذا هو محمد بن أبي يعقوب الكرماني، محمد بن إسحاق بن منصور أبو عبد الله البصري، ثقة. قال: حدثنا حسان وهو ابن إبراهيم بن عبد الله الكرماني قاضي كرمان. قال: حدثنا يونس وهو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. قال: محمد هو الزهري. ما اسمه يا عبد العزيز؟ الزهري ما اسمه؟ فالآن ذكرناه محمد، لكن ابن من؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، ومعنى ينسأ أي يؤخر له في أجره، قال حافظ: ينسأ بضم أول وسكون النون، طيب أي يؤخر له، والأثر هنا بقية العمر. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر. والشاهد في هذا الباب قوله: من سره أن يبسط له في رزقه، وهذا فيه حث وترغيب على صلة الرحم، وأنها من أعظم أسباب سعة الرزق، ومن أسباب طول العمر. وأهل العلم مختلفون، هل المراد بقوله ينسأ له الأثر هل هو زيادة في العمر أم أنه بركة فيه وفي عمله؟ وظاهر الدليل أنه زيادة في العمر، ولا يتعارض مع ما جاءت به الأدلة من أن أجل الإنسان مكتوب، فالعلماء يقولون الأجل ما كان عند الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير، وعنده أم الكتاب، لكن التغيير يكون لما في أيدي الملائكة، فإنهم لا يعلمون كم يعيش هذا الإنسان، والله يعلم أنه سيصل رحمه أو لا يصل، فإن وصل رحمه فزيادة في عمره كذا، وهذا معلوم عند الله ومكتوب عند الله، وهو كزيادة الرزق، كما أن الرزق له أسباب، من قام بها زاد وتوسع له الرزق، كذلك العمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه، فلذلك احتج إلى هذا التأويل. أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط، كأن يقال: إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. وقال ابن قتيبة يحتمل أن يكتب أجل العبد 100 سنة وتزكيته 20، فإن وصل رحمه زاد التزكية. وقال غير المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل. فالأول يدخل فيه التغيير الذي عند الملك، وتوجيه أن المعاملات على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم، فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات. والحكمة فيه إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة. ولشيخ الإسلام أيضا كلام حول هذا، سئل هل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله، تكلم عن المسألة هذه ثم قال والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يبسط له في أثره وإن سأله يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. وله كلام في مواضع أخر بهذا المعنى، وهكذا بهذا المعنى يقوله العلامة الألباني. والحديث أيضا يدل على أن لحظ الإنسان مثل هذه الثمرات للأعمال الصالحة أنه لا يخل بالإخلاص، فالإنسان يصل رحمه لله، ولا بأس أن يلحظ مثل هذا المعنى أن يكون له بسبب ذلك رزق وطول أجل وبركة في العمر بنحو هذا ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله جمعا بين الأدلة. فالأدلة ذكرت مثل هذه الفضائل، وأنه من وصل رحمه وسع له في رزقه، ومن وصل رحمه بورك له أو زيد له في عمره، فهذا لا يؤثر على الإخلاص، لكن يكون مبنى عبادته وأصل عبادته تقربا لله تعالى. وأمثال هذا الحديث من العبادات التي جاء فيها أن الاستغفار سبب للمطر، الاستغفار سبب للمال، الاستغفار سبب للرزق. قرأنا حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.